باب المياه، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، كتاب الطهارة، باب المياه.
نعم، ذكرنا في الدرس الذي مضى أظن في الكلام على باب المياه، هذا مصطلح الباب، ويراد في الباب ما يدخل ويخرج منه في الأصل، هذا حسا. أما معنى وهو الذي يذكر في مقدمة أو عناوين أو مواضيع الأحاديث، يراد به أن يذكر المصنف كل ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالمياه. أولا، الماء هو المعروف عرفا، ماء البحر، ماء النهر، ماء الأمطار، والأصل فيه الطهارة. فإذا اشتبه عليك ماء في طريقك وأردت أن توضأ من عين أو من وعاء كبير وجدت فيه اصفرارا، فاشتبه عليك أهو بول بعير وهو قاهر، أو عشب طحالب، أو بول إنسان، التبس عليك أمره، فما الأصل فيه؟
الطهارة.
الطهارة. ولذلك عمر بن الخطاب لما كان يمشي مع رجل ونزل من نيزاب أحد الأسطح ماء، فقلق الرجل مع عمر، تقدم يصيح إلى صاحب السطوح: أنت تقصي سطوحك يا فلان، الميزاب ينزل علينا، أنزل علينا الماء، ماءك طاهر ولا نجس؟ فقال عمر بن الخطاب: لا تجب، إن هذا ليس عليه. الأصل في الماء الطهارة، وعلمنا النبي أن البقاء الأصل هو المطلوب شرعا. فخرج مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم أو إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه ريح أم لم يخرج، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. هذا أصل في أن الأمور تكون مستصحبة على أصلها، فإذا شككت في الماء فالأصل فيه إيش؟ الطهارة. أحسن. فإن الله عز وجل خلقه طاهر. نعم، فأنزل من السماء ماء كما قال ليطهركم به، فهو طاهر، هذا هو الأصل. ما لم يأتي دليل على ذلك، فسأذكر لك في هذا الباب يعني الأحاديث المتعلقة بالمياه، سواء الباقي على أصلها أو تغيرت بطاهر كالبحر وهو ملح، أو مياه الأنهار متى تتنجس، أو متى تتنجس الماء إذا سقط فيه نجاسة. نعم، والأصل ذلك أو الأصل في المياه كماء البحر فإنه طاهر، إلا ما روي عن ابن عمر أنه بخلاف ذلك، لكن الصواب هو ما سيأتي ذكره. اقرأ حديث الأول.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي.
نعم، الأربعة منهم
أصحاب السنن،
أصحاب السنن البخاري ومسلم والترمذي،
من غير البخاري ومسلم،
من غير البخاري ومسلم ومسند أحمد، فولاهم الأربعة، والصحاحة ابن خزيمة والترمذي. الترمذي نقل أو ذكر أهل العلم أنه عرف بالتساهل والتصحيح، وكذا ابن خزيمة، لكن يقول شيخنا الألباني رحمه الله محدث العصر من الخطأ التساهل فإهمال تصحيح الترمذي، لأن الترمذي عالم، والأصل في العلماء طاعتهم حتى يأتي خلاف ما يقولون، فلو قال الترمذي هذه صحيح ولم تعلم له علة فينبغي أن تقبل قوله لأنه عالم. واضح؟ هكذا قال شيخ الألباني. قال الله تعالى في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الترمذي في باب الحديث من أهل الذكر مخصص، وتلميذ البخاري، من خطأ مصادرة علمه وفقهه وتحقيقه بكلمة لا متساهل الترمذي متساهل، لا عالم الأصل تقبل التصحيح حتى يأتي التحقيق المعتبر شرعا والمأخوذ رأسا على أئمة الدين وفحوله، فحول العلم والحديث، لأن فيه علة كذا وكذا فيثبت ذلك، فنقول لم يصب الترمذي في تصحيح ذلك. مثل حديث المؤمن من دان نفسه وعمل لبعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله مانه، خرج الترمذي لكن في طرق في طريق في سنده أبو بكر بن أبي مريم وضعيف. إذن فالأصل اعتبار ما صححه الترمذي. نعم، فهذا الحديث صحيح، وقد خرجه مالك في موطئه والإمام أحمد في مسنده، وكذا الشافعي، وأبو هريرة هو أو اختلف في اسمه، فأصح ما ذكر في ذلك أنه عبد الرحمن بن الصخر الدوسي، وبه قال محمد بن إسحاق، وقد كان أروى الصحابة، فقد روى له بقية نخل 72,305 يعني مع طول ملازمة أبو بكر الصديق روى أبو هريرة أكثر من أبو بكر الصديق، خاصة أن مثل أبو بكر الصديق كان يتورع على كثرة الرواية خشية الخطأ. قال الناظم والمكثرون وبحرهم وأنس عائشة وجابر مقدس صاحب دوس وهو أبو هريرة، وكذا ابن عمر رب قني والمكثرين الضرر، رضي الله عن أبي هريرة. والسبب فيما من الله على أبو هريرة من الحفظ والعلم أمران لا غنى طالب العلم عنه، لا يكفي لطالب العلم يكون عنده ملك، فيجب على المكتب يقرأ من الكتب ويقرأ تفريعات وتفصيلات من الكتب، سيظل الطريق من كان شيخه كتاب فيش. نعم خطأه بعد فترة تجي أخبار غريبة جدا، خطوة أكبر من صواب. فأبو هريرة أصاب ملكة في الحفظ بدعوة الرسول، حتى أصبح ذهنه كما ترون المسجلات العصرية في هذا العصر، لا يكاد يخطئ. تسأل على الحديث بعد 50 سنة يقيم لك الحرف، عجوبة، يعني آية من آيات الله تدل على وحدانيته، وازدادت دعوة الله لرسوله. وذلك أنه قد خرج البخاري في صحيحه قال عن أبي هريرة قال النبي يوم يعني لأصحابه: من يبسط رداء فحدث الناس فيضم رداءه إلى صدره. وهذه تأتي مسألة تسمى التوفيق، توفيق، إذ أنهم كلهم ما تسابقوا على بسط الرداء، يلقى في أنفسهم التأخر لفهم خطاب الرسول. هل الرسول ما يعني الثوب؟ يعني المعنى من في الثوب؟ وهذا الثوب يبسطه، ايش الثوب؟ فيلقى حينئذ في الذهن ما يمنع ايش المسارعة. لما يوقف أبو هريرة وألقى الثوب ايش يدل انه رجل ايش
موفق،
موفق، أراد الله به خير. فمن المجموعة اللي كان حول الرسول بسط رداء، لك أن تسألهم لو كانوا أحياء الآن حول أبو هريرة: يا جماعة ليه ما بسطتم رداءكم؟ يقول: والله لعل كل الرسول يقصد شيء، خفنا نخالفه، قد يكون يقصد مثلا ما فهموه البعض. يقول في صحيح البخاري: أسرعكم باللي لحاقا يا زوجاتي أطولكم يدا، أطولكم يدا، يد كذا ولا اليد بالعطاء؟ فلما توفي الرسول يقول: من منا بتتموت الآن بعد الرسول؟ قال: أطولكم يدا. فصفوا التسعة ومدوا يدهم أخذوا على ظهر الحديث، وكانت سودة معنى وحسة، كان يدها أطول وكانت تتصدق أكثر. فحصل في ذهن حوله تردد، الإله خص أبو هريرة وهو إيش يصطفي من يشاء: يا رسول يمكن يقصد، يمكن لو نزلت ثوبي لثرب عليه شرعا. يقول للرسول: ما يجب، تفقه في كلامه قبل تفعل. كله أصابه تردد إلا أبو هريرة بسط الرداء حقيقة. في هذا الحديث إيش؟ رد على من؟ الأشاعرة والجهمية الذين ما يأخذوا بظاهر اللفظ في صفات الله، وأن أصل في اللغة الأخذ بظاهر حتى يأتي دليل. أبو هريرة أخذ الظاهر اللي ما انكر، قال ما قالوا ليش ما أخذت المجاز الثوب بمعنى تبسط لقلبك ودينك إلى آخر حتى تفهم، بس الثوب الحقيقي. هذا في رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، أنهم يأتون إلى قول الله النبي الظاهر في صحيح البخاري: ينزل ربنا سماء الدنيا، قال: ينزل تنزل رحمته، لا ينزل ملك أعوذ بالله. ليش ينزل؟ هو النزول وجلاله، كونه ينزل لا يعني ايش انه يكون كنزولنا. فالاشتراك في الاسماء كما قال ابن تيمية في التدمرية لا يعني الاشتراك في المسميات او في الاوصاف. الانسان يد للانسان للقرد يد، وللجمل يد، فهل يلزم من اشتراك نسبة اليد أن يد هذا كيد هذا؟ شوفوا القرد يده تشبه الإنسان تقريبا، والبعير خف. فلا يبرك على ركبتيه التي في يديه، لا يبرك بروك البعير. فأثبت علماء العلماء يد يدان البعير، وأن في المقدم، وأن ينزع يديه التي ركبتيه التي في يديه، فأسفل هذا فأسفل هذه اليد خف. أما القرد مع كونه يمشي على أربع، والبعض من القرد أظن نوع أظن الشمباز يمشي على اثنين، المهم إذا كان يمشي على أربع يمشي على يديه، لكن يده ليس كيد البعير. إذا قلنا الله له يد أيضا لا يعني أنه كيدين، ليس كمثل شيء والسميع البصير، لكن يجب أن نثبت له اليد لأنه هو ظاهر اللفظ. أبو هريرة عمل بظاهر اللفظ ولا المجاز اللي يسمونه مجاز الأشاعرة؟ ها، ظاهر اللفظ، بسط يديه. وكذلك زوجات النبي ردوا على شاعرة لما قال أطولكن يد بالحقني، حملوا اللفظ على إيش؟ ظهروا مدوا يديه، شافوا أي تحرط وهم تسعة، شافوا سود أطول واحد خلاص. هذا كله رد على شاعرة اللي يأخذون بما يسمونه مجاز لتكون الظاهر الحقيقي. فضم أبو هريرة الرداء بعدما حدث النبي إلى صدره، فكان آية من آيات الله في الحفظ، حتى حفظ 72,305 حديث من مسلم بقي المخرج الذي انتثر مسلم بقي بالمخلد رحمه الله. ومات في المدينة في سنة 59 وهو من 78 ودفن بالبقيع صاحب رسول الله. أبو هريرة طعن فيه أعداء الله كالرافضة يطعنون في أبي هريرة طعن شديد، حقد على السنة. روى كثير من الأحاديث هذا أبو هريرة فيه وفيه حاقدين عليه حقد عظيم لما روى من كثرة أحاديث. ونبس بعضهم أبا هريرة ممن ينتسب في زعمه إلى الإسلام لأنه رجل يحفظ لكن ما كان يفقه، وكان من هؤلاء الذين ذهبت عقولهم أمام هذا الجبل الشامخ حفظا وفقها، فكان فقيه محدث. ولا زال اليوم يرمون أهل الحديث بهذا، الألباني محدث وليس فقيه. فرد عليهم ابن عثيمين فقال بل الألباني محدث وفقيه. ابن عثيمين الفقيه الزمان قال قريت فقه، عندي الرجل فقيه ومحدث وليس محدث فقط، شهد له. وش ساوي شهادتكم قدام العثيمين يا جهلة؟ فقيه ومحدث. فكانوا يعيرون أبا هريرة، يعيروا أحد المدرسين في المساجد كل فترة يعير أبو هريرة في الدرس. وتعرفون حديث رواه أبو هريرة، لكن أبو هريرة مشهور بالحفظ لكن ليس فقيه، ولما ربما أكثر من هذا وتبجح أدب الله هذا المدرس. قال صاحب عون المعبود أنزل الله من سقف المسجد فجأة والطلاب يسمعون من المعلم هذا انتقاما لولي من أولياء أبو هريرة الذي نشر العلم، انتقاما له وانتصارا له. فما شعروا إلا بسقوط حي عظيم، سمعوا صوته وهي تسقط، فتركت الطلاب كلهم وتوجهت المعلم فاغرة فجعل يرعب المدرس لا يصدق كأنه في حلم، واستشعر أن هذا لطعن في ولي من أوليائه في أبي هريرة. لو كان طعن الطعن حق كمن يطعن في الخوارج ويطعن في من يطاول عليه الأمر لكان هذا واجب، كما قال مسلم باب جرح الرواة ما هو فيهم ليس من الغيبة المحرمة، هو واجب وش ذب عن شيئا مكرم قال ابن تيمية والرد على البدعة واجب 500، لكن ظلم هذا أبو هريرة، ظلمه فقال لا يفقه ولا فقط حب. فلما رعب أيما رعب تأدب وما عاد صار يذكر أبا هريرة في الدروس. لكن شيخنا بن باز لما رد على سام بن لادن وقال ليتب بن لادن من طريقة الوخيمة وقال ليتوقف كل من سفر الحوالي وسلمان عودة عن أسلوبهم هذا في المحاضرات في تحريش الناس على أمرهم وإحداث يعني فتن وفوضى أو نوقفهم، شيخ بن باز ما اغتابهم، هذا يسمى نصيحة كما ذكر الأخر الرجل على الإمام أحمد، فكان يقول محمد فلان ضعيف فلان فيه، قال تغتاب العلماء، قال هذه الاستغيب هذه نصيحة يا فلان هذا ورع بارد منك، تريد أن نترك الواجب والكلام بالرجال وتورعا والنغيبة. سيأتينا في مسائل الجاهلية أن ترك الواجب هذا تورعا من عمل الجاهلية، تأتينا بعد العشاء يتركوا الواجب هم تورعا الجاهلية الأولى، تركوا ستر العورة هي واجب تورعا لأنه زنى في الثياب بالرأس، وهذا يترك الغيبة يترك الكلام في الرجال على وجه النصح لا يتأثر الناس به. قال شيخ الفوزان من ترك الكلام في شخص والناس يغترون به وسيأخذوا من أقواله ما يخرجون على أمرهم يحدثون الفتن والدماء فإن هذا غاش للمسلمين إذا سكت عنه، يعني صاحب العلم غاش للمسلمين، بل يلحق به البدع إذا قال لو تكلمت عليه ينفر الناس إلى آخره. أنا عنده حكمة أفضل من السلف، أفضل من عمر الذي بدع صبيه وأمر الناس يتركوه، عنده حكمة ما شاء الله حتى لا ينفر الناس. فقال يلحق به البدع هذا الذي يسكت بزعم أن الكلام ينفر الناس، أنه لا دليل على هذا الكلام، بل الجماع قائم على التنفير من البدع. الأمر الثاني الذي وفق له أبو هريرة حتى وصل إلى هذا العلم والفقه ملازمة الرسول، واليوم الطلبة يتميزون بملازمة مشيختهم، فلتنظر إلي ملازمة مشيختهم وملازمة أستاذ وطول زمان، فتجد حينئذ أفقه من الذي انعزل عن الحلقات وانعزل عن المدرسين الذي يجري الله عليهم في حلقات من الحكمة، ما يعترف الطالب يقول لما أنا وحدي ما مفتح علي الحكم هذه نسمعها في الحلقة، لأن جرت كما قال الشاطبي حكمة الله أن يجري التوفيق على لسان المعلم الحلقة إذا أخذ عنه مباشرة ما له يجري على الوجه على الشخص الذي تفقه منفردا من الكتب، حكمة الله جرت بذلك من عهد الرسول في الحلقات، مروا بعهد ابن عباس مروا بعهد ابن أحمد إلى عهد ابن باز إلى عهد، والطلاب يتلقون من أفواه المشايخ مباشرة، الذي لا يستطيع ويسمع بثر مباشر لا يستطيع أن يأتي، لا يستطيع حيله ولا يجد سبيله، هذا معذوره ربنا يضع فيه من البركة كأنه حضر، لأنه ما يقدر ما يستطيع، كالنساء محكومات بالرجال لا تسمع لدفن مباشر ما تستطيع تأتي مثلا، وود الشخص لو كان يقدر ويأتي فيعامل معاملة إيش من كان معنا، نعم يعامل معاملته. إذن طول زمان ومصاحبة الرسول اليوم مصاحبة أهل العلم أنه أخذ عن الرسول علماء التنبيه وملكة، جاءت هذه الملكة من حفظية من حفظ الرسول وشهادة بالفقه من عمر بن الخطاب لأبي هريرة، الله يسخر للعالم، الله يدافع عن الإمامة، من طعن فيه يسخر له أكابر الناس من يدافع عنه ويثني عليه ويرفع الظلم عن من ظلم. فأبو هريرة قال لعمر مرة أفتيت أنا الناس بكذا وكذا، فقال لو افتيتهم بخلاف ذلك لو جعتك ضربا، أي أين الاستنباط أن أبو هريرة فقيه من هذا إشهاد عمر، يعني صحيح لقال كما يقول بعض شيوخنا للجهل، أنت من قالك تفتي أصلا لست من أهل العلم، لكن لما قال عمر لو افتيت بهذا لا فعلت بك، ما قال لا عتفتي وأنت فقط محدث. فدل على شهادة عمر لمن؟ لأبي هريرة الفقه، أنه محل الفتوى والعلم والفقه. فرضي الله عن أبي هريرة. أبو هريرة من المهاجرين ولا من الأنصار؟ ها؟ أبو هريرة من المهاجر، من الأنصار. إيه من أهل الصفة، لكن أسلم بعد ما جاء النبي ولا بعد ما جاء الرسول؟ ها؟ طيب. وكانوا أصحاب الصفة، أهل الصفة، يقول عنهم ابن عبد البر أو صاحب الاعتصام شاطبي 40، قد يزيدوا. نعم، دوس أبو هريرة دوس. أي الآن يأتيك. أهل الصفة نعم 40، يزيدون ينقصون، هم أضياف الإسلام 40 أو 70، يزيدون وينقصون، قال أضياف الإسلام. فلا يحل اليوم لشخص يقول ودي أتزهد وأتعبد مثل أبو هريرة، أسكن المسجد، مع كوني مستغني. أهل الصفة ما كان عندهم قوت دخل وظيفة، فكانوا أي نعم مأواه المسجد، يعني يتزودون مما يهدونه الناس للرسول أو يهدوهم. أما يتنسك الرجل بدعة، كما زرت مرة أحد المساجد في أدنى الأرض، فقاموا يثنون على شخص يلبس جبة، رأيته فقال شفت هذا؟ قلت نعم ما هذا؟ قال يا رجل هذا ما خرج من نسل صلوا سنتين الآن. كيف؟ طيب ما تزوج، ما يأدب عياله، ما يطلع يبر والديه أو يصل رحمه أو يعيش مع هلا؟ قال لا، ساكن المسجد يريد الإيماء إلى أصحاب الصفة. أصحاب الصفة جلسوا إيه؟ أضياف الإسلام، ما لهم زاد، هذا له زاد، لكن تعبت بالجلوس الانقطاع في المسجد. قال الله في مثل هذا ورهبانية تدعوها، ما كتبناها له، ما أمر الله أن يقف المسجد انقطع عن الناس. نعم، فهذا حينئذ لا يجوز أبدا. قال أبو هريرة في ما خرجه الأربع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر. وفي رواية بينت أصل الحديث وكيف جاء. فعند الطبراني قالوا يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، في لفظ بزوب ماء البحر. فقال النبي حينئذ هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. طيب، فقوله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث هو الطهور، بفتح الطاء هو المصدر واسمه ما يطهر به، الطاهر المطهر، المطهر يطلق على المطهر، لأن الحنابل يقسمون الماء إلى ثلاث، وهي طاهر طهور نجس. قالوا في تعريف الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. فجاء ابن تيمية وتبعه الشيخ نصائح الفوزان، رفع الله قدره، وقد انتفعنا بدروسه سنين في الطائف، مفتي العام المملكة، فقال الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط، طهور هو نجس. أما خطأ ذكر القسم الطاهر فيش، فكيف ماء وسميته طاهر ثم لا يطهر؟ مع عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء ناء النكرة في سياق نفي تدل على إيش؟ على العموم. فيدخل الماء المتغير بطاهر، يدخل ماء البحر، يدخل إلا إذا كما قال نووي في فتاواه، نعم، الماء الذي سلب اسمه أصبح شاي، أصبح عصير، كثر الطاهر فيه، أو طبخ بطاهر كما لو طبخ بالباقلة فغلت فيه جزيئياتها فأصبح مرق، لا عد ما عاد اسمه ماء، فهذا حينئذ خرج عن صفته، فهذا لا يجوز التطهر به ولا تسميته ماء أصلا. فمن هنا قال ابن تيمية وتبعه شيخنا كما ذكرنا ماء طهور ونجس، حينئذ تقسم الطهور لأن اللي يسموه طاهر ما عاد اسمه ماء لأنه كثر فيه الطاهر فيسمى باسمه، كثر قطرات العصير فيه فأصبح عصير، كثر ورق الشاي فيه صار شاي، لا تسميه شوي، لا تسميه ماء شوي، لا تسميه ماء. فحينئذ ينقسم الماء الطهور إلى أقسام، انتبه، الماء الباقي على أصله وهو مياه البحار والأنهار والمحيطات والأمطار والعيون، هذا باقي على أصله طهور. الثاني ودليل طهوريته هذا الحديث، قال في البحر هو الطهور ماء، وذكر في الماء الذي ينزل من السماء ماء مباركا وأن الله أنزله ليطهره، هذا الأصل في الطهورية. نعم. القسم الثاني ماء طهور اختلط بطاهر كالصابون والأشنان والكلور في هذا العصر التطهير، فهذا لا يزال طهور اختلط بطاهر، لكن اسم الماء لا زال محتفظا بنفسه فلم يغلب عليه فيسلبه الاسم فينتقل لشاي أو عصير، فهذا أيضا طهور. ويدل على ذلك النبي قال في البحر مع أنه تغير بطاهر، ما الطاهر تغير به البحر؟ الملح، لك الله خير، الملح. وكذلك ما عند أبي داود أو غيره النبي أو عند غيره من النبي توضأ بماء فيه بقايا عجين، العجين حكمه طاهر، تغير الماء فصار فيه بياض مثل ما يصير في ماء الطيارات، يوسوس الإنسان ينزل ماء فيه بياض، صنعوه عمدا شركات الطيران حتى يحافظوا على إيش الناحية الصحية للماء فيقتل جرثوم، وضع فيه كلور، لا زال ماء، لا تردد لأن اسم الماء باقي عليه حتى لو وضيف له كلور. فهذا نوع الثاني من أنواع الطهور، اختلط بطاهر لكن لم يفحش يسلبه الاسم فلا يزال يقع تحت قول النبي فلم تجدوا ماء نكر في السياق مفرد مضاف يدل على عفوا نكر في سياق نفي يدل على العموم فتيمموا. الثالث، نوع الثالث من الطهور، نعم، الماء المستعمل، بمعنى أن شخص اقترف من هذا الماء أو المرأة اقترفت منه، نعم، أو نزل بقايا من الشخص وهو يغتسل به فنزل في ذلك الماء، هذا الماء لا يزال طهورا في أصح أقوال العلماء كما ذكر ابن تيمية، يعني لا يزال اسمه ماء ولم يأتي دليل في المنع منه، هذا نوع ثالث. وإنما فار الماء من يدين رسوله من دلائل نبوته، فماء في إناء كفى جيش، فلماذا لم يتتابعوا قبل أن ينبع من الرسول من الإناء ذلك الوضوء، العسكر كلهم توضوا ورجعوا الماء في المكان، بعضهم قالوا لأنه حينئذ أصبح مستعمل رد ابن تيمية عليهم في شرح العمدة، قال رحمه الله لا، إذا طرق الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال، فإنه يحتمل أنه للقرف أو ليش للأنفة، يقول أنا واحد مطبخ الماء وسخ وما أستطيع أتوظف فيه، ليس لأنه أصبح نجس، لا زال اسمه ماء، ويجوز لو تحمل الإنسان يتوظف، لا زال اسم المائية وصفته صفتها ها؟ إيه نعم عليه. النوع الرابع ماء طهور خالط نجس، هذا فيه خلاف العلماء إذا كانوا قلوا كلتين، قال لو سقرت بول في ماء طهور لنجسته، حتى لو ما دام انه دون القلتين حتى لو ما تغير. والصحيح ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه انه سواء كان قليلا او كثيرا اختلطت به نجاسه لكن لم تغير لا زال طهور، اترك طاهر قلنا. ويدل على ذلك ما رواه ابو داود في سننه، النبي سئل فقيل له يا رسول الله يا رسول الله بئر بضاعة يلقى فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن، أفتتوضأ بماء به؟ فقال النبي هو الطهور، فقال النبي الماء طهور لا ينجسه شيء، فمع أنه ينزل في هذه النجاسات فالنبي حكم ما دام أنه لم يتغير بالنجاسة ولم يعبأ قلتين أو أكثر من قلتين، فدل على أن حديث إذا كان الماء قلتين لمحن قبث ليس له مفهوم، بمعنى لو كان أدنى من قلتين ينجس مطلقا، لأن ليس كل مفهوم له منطوق، وهذا المنطوق قال توضأوا به بئر بضاعة، ماذا قال حتى حكم بطهارة الكلمة؟ قالها الماء طهور لا ينجس شيء ما دام انه لم يتغير، يعني طهور لا تحكم. هذا النوع اذا الخامس او الرابع من نوع الماء الطهور انه خارط نجس لكن لم يتغير، فالصحيح كما قال ابن تيمية يحكم بطهارته، لم يتغير لونه، طهوريته عفوا، لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ايش ولا ريحه. الماء مشكوك فيه يجي في حوض يتوضأ، تلقى الشخص اللي يفكر دائما له وقفة كذا قاعد يفكر الآن، ما تلقاها كذا يعني أو كذا يوقف، وتلقاه يحول عينه يمين شمال قاعد يفكر، جاءت الفكرة قال والله ما أدري لعله رجل بال فيه أو طفل جاي يلعب وما وقع له اللي يسمونه متعة إلا بالبول هذا الحوض كما يفعل بعض الأطفال، فتردد. فالصواب طهور لأنه الأصل، شوف كم نوع الآن ست كلها نحكم عليها بأنها طهور، إذن ما هو النجس الذي تغير لونه وطعمه؟ كما في حديث ضعيف نقل صاحب السبل الإجماع العمل به لكن إسناده ضعيف، لأنه فيه رشدين بن سعد وخرج البيهقي في سننه زيادة على هذا الحديث، حديث بئر بضاعة الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما تغير من لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، قال مجمع العمل به، لكن من طريق رشدين بن سعد هو ضعيف فلا تصح هذه الزيادة، لكن العمل بها واجب مجمع عليه، مجمع أنه إذا ما تغير فإنه بالإجماع أنه يعني أي نعم على الخلاف الحدث دون القلتين كما تعلم. طيب إذا الكل يسمى طهور هذا الماء، إذا لا يريبك بعد هذا التقدير شيء، فإنه في الظاهر على التحقيق خلاف الأدلة، وقد قال ابن تيمية في التحقيق بحث محقق، العلم يعني محقق، قال في العلم هو بحث محقق ونقل مصدق وما سوى ذلك هذيان مزوق، العلم نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم وما سوى ذلك فهذيان يعني مزعوم. طيب وحينئذ لما قال ماؤه، ماؤه يعني ماء البحر مع كون فيه ملح حكم بطهوريته، فهذا يدل على واضح أن الماء إذا اختلط بطاهر مثل عصير فإنه طهور حتى يغلب عليه ويتحول من ماء العصير. جاء شخص كرنظيف أتاله بماء مموه قليلا بحمار كذا، فقال لعله ماء ذو طعم فلا ينكره، بعد ما قال له جيب لي يا مضيفي، يا مضيفي جيب لي ماء، فأتى نعم جيب لي عصير، يأتيني بعصير، فأتاه بماء فيه نقطة أو نقطتين من عصير، فأحس الضيف أن هذا لم يرتفع اسمه المائي عنه، فقال يا أخوي قلت لك جيب لي عصير، جيب لي موية. إذا ما دام اسمه ماء عند هذا في هذا العرف توضأ به. طيب لو نقط 7 نقاط عصير فأصبح على عرفا عصير، إذا لا يجوز التوضؤ به، واضح؟ إذا يبقى الماء على أصله، فإذا خالته طاهر نتوضأ به، سواء عجين ملح عصير كلور فيبقى على ذلك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم اغسلوه بماء وسدر، والسدر يغير الماء ولا. وكانوا يتوضؤون كما قال ابن قتادة المقدسي من القرب القديمة اللي تسمى ايش، فقام الى شن المعلقة، وهي القرب القديمة، معنى القرب القديمة وش يصير في قاعة؟ ها؟ تتحلل ورواسب تصير بنية يعني تغير الماء. كذلك الماء مطمئن، جاء واحد يتوضا قدمت عند المواصير في البيت، صار ينزل شيء فيه صفار من الحديد يتوضا فيه، اي نعم لا زال اسمه ماء، لا يوسوس يقول والله انا ابغى ماء قام جاني عصير، عصير حديد، مقصود انه يتوضا فيه. اي كما كانوا يتوضؤون بالقرب القديمه التي تغير اخرها والذي جاء خبرها فيما روى البخاري في صحيح من حديث ابن عباس قال رضي الله عنه بت عند خالتي ميمون، عند خالتي ميمون، فقام النبي الى الشن المعلق فتوضا الحديث، فمع وجود الرواسب وتغير الماء في القرب القديمه فالنبي لم يمنع التوضؤ منه، فدل أن الماء إذا اختلط بملح كالبحر أو اختلط بعجين كحديث هاني أو اختلط بما سمعت من قلب الرواسب فيها، واليوم بالمواسير أو في الطائرة بالكلور صار فيه بياض، فإنه يتوضأ به ولا حرج ولا يريبك شيء من ذلك. نعم من جاء. طيب اختصر من البداية، قال ليش طول الكلام أيها الشيخ أو أيها المعلم، يا أخي ترى ما يحتاج الدين يسر، يسروا هل كلمة صحيحة في مكانها، يقول ألغي كل البحوث هذه ويسروا الدين إيش يسر، انتبه الدين يسر كما يسره الله عد الشرعي، كأكل الميتة أنت خشيت الهلاك لكن ما تيسرها بذهن، فلتكون على مذهب المعتزلة. نعم ملعقة ذمت هاي الحين بيجري العم جزاه الله خير الموقر يجري عليكم اختبار، يقول كاس كذا حط ملعقة ذمت مركز عليه، هاي اجيبه بعد ما عرفت القاعد، ها ابو جدايل نعم يتموه كذا بحمار، لكن اسم المائية كما قال النووي فتاويه والإمام أحمد على هذا، اسم المائية عليه ماء فيجوز توضؤ به، لكن لو تحول عرفا اسم عصية صار ازداد الاحمرار وكان التركيز قوي بحيث ان ملعقة اثرت على هذا الماء قليل صار عصير ما يجي توضأ. وضحت ماء الورد ايضا ما دام انه صار الطعم لم يزل أصل الماء وتغير وحطوا لقطتين أو ثلاث من الشبه من الورد. إلا إذا زاد التركيز، زاد التركيز حتى يكون سن، صرنا نسمي هذا الوعاء إيش؟ طيب ما تسمي ماء، شد التركيز انتقل من مسمى المائية إلى اسم آخر. الأول قلنا عليه عصير لو قال عليه ملعقة فيمتو، الثاني من تتابع التركيز في عصر الورد حتى أصبحت هذه الوعاء عصير طيب لا يجوز التوضأ. وحينئذ ننتقل في الخلاف الذي جاء في التطهر أو التوضأ بالماء، فضل. وحينئذ اختلف العلماء في هذا الذي أصبح بعد فحش الطاهر الذي ألم به، طاهر كما يسمونه غير مطهر، عصير مثلا نبيذ، فقالت الأحناف يجوز التوضؤ وإن لم يسمى ماء. أين كما نقل صاحب المغني في كتابه. وقال الجمهور منهم الحنابلة، مالكية، شافعية، لا يجوز التوضؤ به. قالت الأحناف بل يجوز، لأن يعني في ليلة الجن، يعني ذهب النبي يعلم الجن تلك الليلة، اصطحب ابن مسعود فقال ابن مسعود ما هذا الذي في عداوتك؟ قال رسول الله نبيذ. قال تمرة طيبة وماء طهور. فقالت الأحناف إذا يجوز التوضؤ بإيش؟ بالعصير. فأول شيء الماء، لم تجد عصير أو لبن أو المهم لم تجد تراب، ما تنتقل للتراب حتى تتوضأ بهذا الوسط وهو مثل النبيذ. وأظن لو أنه سئل الحنفي عن الميرند المعاصرة لجاب يجوز. والصحيح قول الجمهور كالحنابل والمالكية وغيره، لأن الحديث اللي احتج به الأحناف كما قال صاحب المغني أو ذكر صاحب المغني إسناده ضعيف، ففيه رجل مبهم شيخ أو لا يصح، بل هو منكر. قد صنفت أو كتبت أو خرجت أحاديث المغني يعني جزء منها وعرضته على شيخنا الألباني وقرأ شيء منها ودعا والحمد لله، فكان هذا من الأحاديث الذي بينت ضعفه. وهذا اطلاع الشيخ كان نحو قبل نحو 26 سنة اطلع على بحثي في تحقيق كتاب المغني لابن قدام المقدس الأحاديث الذي ورد فيها، فكان هذا الحديث منه وعكمت عليه بالضعف بل نكارة، لأنه يقول علماء الحديث الحديث كان ضعيف وخالف ما هو صح منه يصبح منكر. فقد روى مسلم في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لم أحضر مع الرسول ليلة الجن، بل خليه يوقف في مكان، وراح واختفى النبي وصار يعلمهم شرائع شرائعهم، أنه في لعله شرائع مشتركة معانا مثل التوحيد مثل شرائع خاصة بهم، جنائزهم كيف، والله أعلم عاد كيف يخسرون موتاهم كيف ما نعرف، لكن النبي ذهب علمهم. والبركة في ليلة واحدة، سبحان الله، والله قادر يبارك في الوقت ولا في ليلة واحدة علمهم الشرائع الخاصة بهم. فقيل ابن مسعود كنت مع النبيرة الجن؟ قال لا. وفي هذا الحديث كان معهم فقال ما الذي في دعوتك؟ فصار حديث منكر. فحينئذ لا يصح أن النبي أقر على التوضؤ بالنبيذ، والنبيذ من النبذ وهو الطرح وهو ليس العصير المعاصر تبه، بل هو ما يطرح بالماء من تمر أو زبيب، ثم يتموه الماء به خلال ليلة أو ليلتين يسمى نبيذ. ويتبين لك الفرق بين عصير المعاصر الذي يخلط في الخلاط والنبيذ، أنه في موطأ مالك وعند غيره نهى النبي عن خليطين. فإذا جاك واحد بعصير يسمى اليوم كوكتيل أو مشكل وخلط مثلا زبيب مع تمر إلى آخره، فهل يجوز؟ يجوز، لأنه اسمه عصير يضرب ضربة واحد. أما لو خلط مثلا بسر وتمر أو خليطين ونبذهما فهو منهي عنهما لأنه سارع لهم الإسكار. فرق بين النبيذ وبين العصير، واضح؟ فرق بينهما. فإذا لا يجوز التوضؤ بالعصير حتى يصير اسمه ماء. حتى يكون ماء عفوا. أما إزالة الخبث فتجوز ولو من غير ماء، كما يسمى اليوم بالدراي كلين، مواد كيميائية عند الغسال يغسل فساتين ذات قيمة عالية لو غسلت بماء فسدت، يغسلها بمواد كيميائية. الجمهور كالشافعية وغيرهم لا يجوزون تطهير النجاسة بالمواد الكيميائية، والأحناف وكذا الحنابلة، الأحناف يقولوا أي شيء يزيل العين النجاسة ولو كان مادة كيميائية يجوز. الصواب هنا قول الأحناف، وفي الأول لما قالوا بالنبيذ قول الجمهور، وقدمنا قول الأحناف ورجحوا ابن تيمية من أنه إذا وجد بول مثلا على فستان امرأة غالي الثمن وودته الغسال بالبخار والمواد الكيميائية المسمى بالترايكلين وذهبت عين النجاسة جاز. واستدل ابن تيمية واستدل الأحناف وأن قولهم هو من الصواب خلاف الجمهور بما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم للمسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإذا وجد فيهما أذى يعني نجاسة فليحكهما. فقال ابن تيمية هذا إزالة للنجاسة بغير الماء، فدل على أن العلة هي النجاسة، هي ذهبت يعني بمادة كيميائية كالدرايكلين أو بما يفعل العبد من حك نعله عند دخول المسجد. ها تم. وبما روى بعض أهل السنن شكى النساء إلى النبي في عهده وقالت يا رسول الله إننا نمر يعني بثيابنا أو بحجابنا على نجاسة في الأرض، فقال النبي يطهر وما بعد. هذا يدل أن تطهر الأشياء ولو بماء غير الماء. وما رواه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو عن ابن عمر أو عن غيره قال، كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد، وماذا ظهرها؟ الهواء، الريح، الشمس. فدل أنه متى ما زالت العلة ووجود النجاسة تم المقصود، ولا يشترط أن يكون بماء أو الماء. نعم. فإذا قلنا ماء البحر يجوز توضأ به مع ملوحته وتغيره بالملح، فماء النهر والعين من باب أولى ومن باب أحرى. أما قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتة، فهذا استطراد. أصل في الاستطراد اللي يفعل مثل ابن تيمية يوسع المسألة فيستطرد صفحات، لعلمه أن هذا الذي استطرد فيه أراد به الإفادة في شيء له نوع تعلق بأصل مسألته لكن استطرد فيه لأنه ليس المقصود الأصلي، لأن هذا لا يعاب على الشخص كما يفعل من لا علم له. إذا استطرد المشايخ يقول الشيخ الله يدي استطرد استطرد، إيه قد يكون هذا الاستطراد أنفع من أصل المسألة. ما أدري الاستطراد الحلم يتفع الأسل باغتا شو الطالب منتبه ولا فكان منتبه الحمد لله. الحل ميتته لأن سؤاله كان إيش مسكة تعلق بإيش
الماء
طهور، الماء طهور، البحر ما البحر طهور، قال طهور وميتته ترى حلال مع أن السؤال ما جاء على الميتة، لكن هذا الاستطراد فيه نفع للناس. إذن شرط الاستطراد أن يكون فيه نفع راجع للناس، يشترك في أصل السؤال على المناسبة في سؤال البحر واستطرد في البحر فذكر أنه طهور ماءه وحل ميتته. طيب المسألة التي بعد ذلك الرابعة والخامسة حكم ميتة البحر، اختلف العلماء في ذلك فقال ما كان اسمه في البحر في البر محرم يحرم في البحر. في البر اسمه خنزير، في البر في الماء إذا كان اسمه خنزير البحر حرام، كلب البحر حرام، فكلما اشترك اسمه في البر وكان في البر حرام ففي البحر كذا. القول نعم. القول الثاني أن كلما يعيش في البحر وله صفة العيش خياشيم وتنفس وبيض، المهم صفة السمك، فحينما يكون إذا كان ميت يجوز أكله ولو بعد حين. فإن في الملح قوة تطهير تمنع الجرثوم، فإذا طفع الماء ميتة تنوع فإنه يؤكل، وهذا قول الصواب. فحينئذ يشكل على هذا الحيوان البرماوي، البرماوي ليس من بورما يعني، البرماوي يعيش في البر ويعيش في اليابسة. نعم اي نعم. فحينئذ اللي يعيش في البر ويعيش في اليابسة لا يصلح ان تجعله من مخلوقاته البحر، يطلع برا مثل التمساح، اختلف العلماء التمساح، فقال بعضهم يجوز أكله العلم كالمالكية ورجح شيخنا بن عثيمين أن يجوز أكل التمساح، وقول الثاني أنه لا يجوز. شيخ أخذ رحمه الله لأنه إيش يعيش في الماء وأخذ بالعموم الحديث. ذهبت إلى غابات في نيجيريا وشفت التمساح في حديقة تجارية أو في غابة تجارية، فقال لي قيم على الغابة، قال تدري هو مثل التمساح هذا قاعد ممدود كده طويل مترين أو ثلاث شيء ضخم، كم يقعد برا الماء؟ قال يمكن سنتين، لا لا سنة وعليها برا الماء فيصبح هذا مائي، لا فيعذر المشايخ لما عرف هذه الحقيقة بالفتوى بجواز أكل التمساح. هناك طبعا في بلاد مثل السودان مثل يسوون شاورما لأنه يرون إباحته، لا حرج عليهم، لا حرج عليهم فيما أقصد في أن لا نثرب عليهم لما اعتقدوا هذا، لكن الصواب فيه أنه من ذوي النناب من السباع وأنه يدخل في الماء يغرق فريسته، عنده التنفس يشبع الرئة اللي عنده 40 دقيقة ليغرق فريسته، لكنه يطلع التمساح اي نعم دائما تلقى خشمة برا وعينه اول يشوف غزال قرب يقول مشويش ماشي ويهجم على عنقه، فهو دائما يتنفس برا لكن يستطيع ان يقعد في الماء فقط 40 لكن ما يعيش. وحينئذ يدخل فيما رواه أبو داود في سننه من حديث مقدام بن معدي كرب، قال مقدام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن مثل معه، ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السباع وعن لقط المعاهد وعن حمر الأهلية، ومن نزل بقوم فلم يقروه فلو أن يعقبهم مثل قراء. فهذا التمساح ذو ناب، فهو أقرب للبر من البحر، فحينئذ لا يجوز أكله لأنه من ذوي إيش؟ الناب. طيب، إذن الأصل يجوز أكل ميت البحر خلاف الأحناف، فقد قالوا ميت البحر حرام أخذ اللحوم. قولي كيف الحل؟ أي نعم، قل لا أجد في موحي إليه محرما على الطاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فقالوا ميت البحر لا تجوز لأنه داخل في اسم الميت العام، لكن النبي استثنى. نعم، والله يستثني ما شاء، وهذا يسمى نسخ جزئي، فنسخت السنة جزء من القرآن، فاستثنى الرحمن من طريق رسوله حينئذ ميتة البحر، ميتة البحر. والصحابة ثبت عنهم كما خرج بعض السنن أنهم بينما كانوا يمشون على الساحل ظهر لهم حوت العنبر فأكلوا منه وحملوا للنبي فأكرهم النبي، فكان ميت. هذا يسمى ظاهر انتحار، إيش؟ انتحار الحوت. ومن الخطأ لا شك والغباء واعتقاد أن الحوت يعني كله مشكلة عطبية وكذا وراح ينتحر، لا مو بكذا، هو من يحصل له غباء أحيانا يظل رؤية الساحل، يمشي جوة الساحل، فإذا وصل تعسر عليه الرجوع، إن حسر الماء يموت، أي ما يكون عنده مشكلة عائلية مثلا وينتحر، هذا يعني غير مباشر. فأكلوا من الحوت، هذا يدل على جواز أكله نعم. وحلت لنا ميتتان، الحوت وإيش؟
الجراد
والجراد، فيجوز أكل ميتة البحر، لكن الذي يستثنى من البحر ما كان أكله سم مثل سمك الفوقة من جسمه، فهذا سام. فإذا ما كان إنسان ماهر بالطبخ وإخراج السمات أو حية البحر الذي تقتل نحو 30 رجل أقوى من حية البر، فهذا الذي فيها من السم المنتشر لو وجدت ميتة يمنع أكله لأنها ضار، فإذا ما لم يكن ضار من ميتة البحر فإنه يجوز إيش؟ يجوز أكله. فقال النبي: والحل إيش؟ ميتته. طيب، لو واحد نصراني صاد لنا من البحر وشوالنا وأكلنا يجوز؟ يجوز، لأنه في حل مقصود به الذبائح كما قال ابن عباس. والله أن نقيم الصلاة، الحمد لله.